بسم الله الرحمن الرحيم. هل أحد من الأولاد حفظ؟ أنتاكم. من حفظه بسنده؟ قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى فمن حفظ فليقرأ. ريحان بن يزيد ما حاله؟ وأبو حاتم يقول مجهول، فماذا قدم؟ لمزيد يعني تعديل، فيه مزيد علم على من جهل حاله قال إنه مجهول، ومن علم حج على من لم يعلم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هل أعل؟ نعم أعل بعلة لا تقدح في ثبوته، باعتبار أنه بين وقف ورفع، والرفع أرجح. طيب، حديث أبي هريرة هل أعل؟ نعم سالم قال: هذا ابن عبد الهادي رحمه الله نقل عنه الزيلعي في نصب الراية. نحن ما رأينا، وقفنا على كلام الزيلعي. ثم إن سالما يرسل عن الصحابة ولم يصرح في هذا الموضع. والحديث الأول يعترض بالحديث الثاني، وكلاهما صحيح ببعضهم. وأصح من هذا ما في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله عن رجل من الصحابة، وجاء أيضا عن عبيد الله بن عدي عن رجلين من الصحابة، في قصة رجلين من الصحابة. الغني هل يعطى من الصدقة؟ هارون لا يعطى من الصدقة بلا خلاف، أنه ليس من مستحقيها، تؤخذ من أغنيائهم فترد، هو ممن تؤخذ منه. نعم، إلا إذا كان من أحد الأصناف، يعني لا يعطى باعتبار لفقره، ولكن يعطى إذا كان من الأصناف الثمانية الآتية، السبعة الأخر غير هذا، غير أو الستة الباقي على هذا. تذكرنا ما يتعلق بالغنى الذي لا يستحق صاحبه، على خلاف بين أهل العلم، لا يستحق صاحبه الزكاة ولا يسألها ولا يعطاها، فما ضابط ذلك يحيى؟ ها؟ الغني الذي لا يعطى، ما ضابط هذا الغنى؟ لأن ما ندري ما ضابطه في ها؟ الذي يملك قوت يومه وليلته، هذا غني، هذا غني من حيث السؤال لا يسأل، لكن هل غني من حيث ما ترد عليه الزكاة؟ نعم نعم. طيب، من عنده 100 درهم فما فوق فهو غني، وقيل من عنده أقل أيضا من هذا. ها، يعني إن كان عنده شيء يسير وهو قوي مكتسب قلت هكذا، ولو قوت يومه فقط، لكنه معنى ذلك مستغني بحرفته، مستغني بكسبه، فإنه يدخل في كل يوم أو في أكثر الأيام ما يكفيه في قوته، فهو غني بكسبه ما دام قويا، لكن من حيث أنه مستحق للزكاة ما لم يكن مكتسبا، فإن حديث ولا لغني مكتسب لقوي مكتسب تفسر هذه الأحاديث التي فيها ولا لذي مرة سوي، أن مجرد القوة ليست كافية في أنه يحرم من الزكاة، ولكن القوة مع الكسب وليست القوة فقط، فكم من قوي ربما قد يكون مستحقا للزكاة لعدم وجود الكسب، أو لأنه في حال من الحالات قد يعوزه الكسب، أو تكون له عيال كثيرون لا يسد كسبه، لا يكفي عياله، يكتفى. نعم، إذا كان ما يكفي قوت يوم وكل هكذا، كل ما مر يوم وعنده قوته، هذا خير، هذا كفايته. إن كان يكتفي بذلك ودخله حاصل من هذا الاقتيات فهو خير. وكنا دخلنا فيما يتعلق بذكر عدد ممن لا تحل لهم الصدقة، تبعا لقوله لا تحل الصدقة لغني، ولا شك أنه مما مضى أن ممن لا تحل لهم صدقة الكفار، كما أنها لا تؤخذ منهم الصدقة الزكاة، لا تؤخذ منهم ولا تطهرهم ولا تزكيهم، إنما المشركون نجس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وكان يقري الضيف، قال إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أن ما يفعله لا ينفعه، فالكافر لا ينتفع بصدقاته وقرباته إن مات على كفره. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كسراب بقيعة، أي بأرض قيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فكذلك لا تؤخذ منه ولا ترد عليه أيضا، ليس من مستحق الزكاة، لحديث أبي هريرة ابن عباس في قصة معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن المواساة شرعت للمسلم من باب التعاون على البر والتقوى، وحق المسلم على المسلم، وليس للكافر فيها أي حق. إلا إذا كان مؤلفا للآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قسمان ممن يدخل تحت هذه الآية: قسم من المسلمين له سعة، لو لم يكن مؤلفا ما أعطي من الزكاة، لكن يعطى لتقوية إيمانه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أناسا كعيينة بن حصن بدر، يعني وكذلك أيضا مرداس عباس بن مرداس، وهكذا أيضا أقرع بن حابس وجماعة يعطيهم. وآخرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي أناسا وغيرهم أحب إلي منهم، قال: وأكل أناسا لما أعرف من، وذكر منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه، أي مما هم فيه من مزيد الإيمان والخير. وآخرون يتألفون وهم كفار ليسلموا، لما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، أي من أجل أن يسلم يعطيه. ولقد أعطى رجلا غنما بين جبلين. وتصور كم سيكون كثرته إذا كان بين جبلين، يكون غنما كثيرا. فرجع إلى أهله وقال: يا قوم أسلموا، فإن فيرجع إلى أهله فيقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل لا يسلم لا يريد إلى الدنيا فما هي إلا برهة، ويكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. والحديث ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيه من أجل أن يسلم، يرغبه في الإسلام، فإن المال يتألف به الشارد والمعاند، فإذا أسلم صارت أحكامه من سائر أحكام المسلمين، وهو من أنواع الدعوة إلى الله. وكيف يظهر أنه مؤلف؟ يعرف من حاله أنه ممكن أنه إذا أعطي أحب ورغب فيعطى لهذا الشأن ويرغب فيه حتى يدخل في الإسلام. ومن التألف للكفار معاملتهم بما عاملهم الشرع، فإن الشرع عامل سائر البشر بما هو خير لهم. وفرق بين التألف وبين المسامحة في كثير من التنازلات الشرعية، فالتألف لجذبه إلى الخير، والمسامحة تنازل معه إلى الشر والضياع والمخالفة الشرعية، وربما إلى موادة من لا تشرع موادته، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم. فإذا الإجماع قام على أن الكافر لا يعطى إلا إذا لا يعطى، الأصل لا يعطى، لكن هناك استثناء فيما إذا كان يتألف. ثانيا، ممن لا يعطى من الزكاة جميع من تجب على المزكي نفقته، لأنه إذا أعطى من تجب عليه نفقته، مثلا ابنه يعطي ابنه أو يعطي أباه ونفقته واجبة عليه، في هذا الحال يكون قد استرد ماله إليه، ما خسر من ماله شيء. فمثلا زكاته 1000 وولده يحتاج 1000، أعطى ولده، وإن لم يعطيه الزكاة سيعطيه من ماله، فيكون قد أعاد مال المزكي، أعاد ماله إليه باعتبار أنه أعطى من تجب عليه نفقته، فكأنه أراد أن لا يطلب منه النفقة، فيكون ذلك سدا للمطلب. وهذا يشمل الزوجة بالإجماع، لأنها تجب نفقتها. كلكم راع في رعيته، ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه لن يجد رائحة الجنة. يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. والشاهد منه النفق عليها، فلها حق النفقة ولها حق الكسوة حتى لو كانت موسرة، ما نفقتها ما هي علينا على نفسها، إلا إذا رضيت بهذا هي من نفسها، حصل التطاوع أو حصل كذلك، يعني ما يسمى بأنها لا تريد للعشرة شيء آخر. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله، قال: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة. وقال ابن قدامة: أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا. لكن هي ما يجب عليها أن تنفق على زوجها، هي مرعية وليست راعية لزوجها، وإن كانت راعية لشأن بيتها النفقة عليه. من استطاع، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والباءة تشمل القدرة على الزواج والكفاية، إن كان ما عنده قدرة فإنه قد ربما جنح إلى الصوم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وفي الصحيح: حتى ما تضع في امرأتك. وما كان من هذه الأدلة الدالة على وجوب رعايتها حتى لو كان فقيرا وهي موسرة، ما يجب عليها أن تعطيه، لكن من العشرة والإحسان، وإلا الوجوب لا، ما يجب عليها أن تنفق عليه. وبما أن الأمر كذلك، فإن الزكاة منها على زوجها تصح إن كان لها مال، سواء كان من ذهبها البالغ النصاب أو غير ذلك، زكاتها على زوجها الفقير تصح. قد يقول قائل: هو ينفق عليها، ينفق بما قد حل الله له من ماله، واجب عليها أن ينفق عليها، وسواء أعطته أو لم تعطه. فلو أعطته استحق مالا وأنفقه عليها ولا غيرها، على البيت ولا غيره، ففرق بين هذا وما قبله. والدليل على ذلك حديث قصة زينب الثقفية رضي الله عنها عند الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. بوب عليه البخاري: الزكاة على الزوج والأيتام. وكانت قالت: يا رسول الله، إن لأيتام في حجري وإن زوجي كذا وكذا يتذكر حاله، فقال أمرها أن تؤدي زكاتها إلى أيتام في حجرها وإلى زوجها. ابن مسعود رضي الله عنه، زينب الثقفية. وفي المسألة خلاف ذكره أهل العلم. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الرجل لا يعطي زوجته زكاة ماله، زكاته أو من الزكاة، لأنها غنية بغناه. سيأتي هذا بعض التنبيه على كلمة أن الذي تنفق عليه غني بغناك. واختلفوا هل المرأة تعطي هل يعطي زوجها من الزكاة؟ فأجاز ذلك أبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد، وقال مالك لا تعطه، وهو قول أبي حنيفة. قلت: والدليل يؤيد قول المجيزين، وممن أجاز ذلك الإمام البخاري رحمه الله وبوب عليه. انتهينا من هذه المسألة. الدليل أحق الاتباع، وإن وجد هناك خلاف للتعليل الذي ذكرنا أنه ممكن أن تعود إليه، لكن الدليل يحكم بما سبق. وممن تجب النفقة عليه الآباء وإن علوا، فذلك مما أوجبه الله عز وجل هو البر، أنت ومالك لأبيك. قالوا: إذا كان الوالد محتاجا واحتاج المال لا يمنعه. وليس معناه أنت ومالك لأبيك أن الولد لا يملك ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر ثم باعه، أو أهدى يعني ماذا، ملكه عبد الله بن عمر وصار بعد ذلك ملكا له. قصة عمر وإهدائه فيما بينه وبين ولده. وكان أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يملكون أموالا وآباءهم يملكون أموالا، ولا يقول له إن مالك هذا ليس لك بل هو لي. فكذلك الآباء تجب النفق عليهم وبالوالدين إحسانا، وليس من الإحسان إضاعته، لا لباس لا كذلك أيضا نفقة ولا رعاية، هذا عقوق. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والحديث حسن. إذا كان مكفيا، إذا كان موسرا، أحد أبنائه موسر وكفاه ونفسه طيبة على الآخرين، وإلا وجب على الآخرين أن يسعوا في كفاية أبيهم. حتى من بعض أقوال الإمام أحمد فيما ذكر في مفرداته أنه إن تاقت نفسه للزواج يجب أن يزوجه وهو موسر، من باب وبالوالدين إحسانا. الجد من جهة الأم أب، إن ابني هذا سيد، نقل الإجماع على ذلك. والجد من جهة الأب أيضا أب، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولد لليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. أبو إبراهيم جد الأعلى، جد، فهو أب. الجد أب، سواء كان الجد من جهة الأب أو كان الجد من جهة الأم فإنه له حكم، كان وإن كان بعضهم يعتبره رحما، لكن من حيث أنه جد يعتبر جد للحديث المذكور والإجماع عليه. وهذا على حسب السعة والقدرة، بقدر ما يستطيع الإنسان لا يضيع. وهكذا الأبناء، وإن نزلوا الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، كلهم أبناء، يعني ينفق على ابنه. طيب ولد ابنه، ولد ولده أيضا يجب عليه إن كان موسرا والولد يضيع. وهكذا أيضا حفيد أنزل وما كان من ذلك، للرعاية العامة المذكورة في الأدلة المذكورة فهي واجبة. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالد إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، إلا إذا كانوا غارمين. يعني هناك استثناءات فيما يتعلق إذا كان غارما الولد أو عاملين عليها أو مكاتب الأب، إذا كان مكاتبا يعني رقيق ولده يعطيه من الزكاة هو مكاتب، يعني ها يعطيه من الزكاة باعتبار قول النبي بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتقه. فلو كان له زكاة واشتراه بها كانت من أبر الزكوات، صدقة وصلة، وكانت أيضا برا لأبيه عظيما. يعطيه الزكاة، يعطيه منها أو يعطيه كلها لتخليص رقبته من الرق. والحديث عن أبي هريرة في صحيح مسلم قالوا: وعلة المنع من إعطاء القرابة كما في فتح الباري، قال: لأنهم أغنياء بإنفاق من تلزمه نفقته. المرأة غنية بغنى زوجها، والولد غني بغنى أبيه، وهكذا الأب غني بغنى ولده، والولد غني بغنى، وهكذا من كان تلزمه النفقة فإن الذي تجب نفقته عليه يكون مكفيا بوجوب النفقة عليه الشرعية، فليسوا مستحقين للزكاة. قلنا في هذا نظر في قوله أنه غني بغنى المرأة، غني بغنى المرأة، غنية بغنى زوجها، والولد غني بغنى أبيه، وهكذا. فلو كان ينفق عليهم الحاجة الضرورية لم يكونوا أغنياء بتلك النفقة التي يعطيهم، بل لا زالت حاجتهم ماسة، ولا زالوا مستحقين للزكاة، أي من آخر من غيره، فليسوا أغنياء على الإطلاق. لو كانوا أغنياء بغنى أبيهم هو غاية ما فيه يعطيهم الحاجة الضرورية، هل هذا صار به غني؟ أبد، يحتاج إلى عنده شيء لا يكفي. فعلى هذا التعريف أنه غني بغني من بغنى الذي ينفق عليه فيه نظر. وقيل: بما أنهم تجب نفقتهم عليه فلو أعطاهم الزكاة صارت حيلة على اقتطاع شيء من الزكاة يعود إلى ماله، بحيث أنه لو أعطى هذا الزكاة أجنبيا خرجت إلى مستحقها، بس لو أعطى بينما لو أعطى القريب هذا الذي تجب عليه النفقة رجعت إلى ضمن النفقة وإلى ماله. يعود إلى ماله الذي ينفقه عليهم فكأنه لم يخرج. هذا التعليل الثاني أصح، تعليل بأنها حيلة ترجع المال إلى منفقه الذي أراد إخراجه إلى المزكي، هذا أصوب من قوله غني بغنى من ينفق عليه. وعلى هذا فمن له ولد لا ينفق عليه، أي لاستقلاله بنفسه، ولد صار مستقلا بنفسه فقير، والأب غاية ما فيه أنه مستقل بنفسه، ففي مثل هذا الحال أو أخ فقير أو أخت فقيرة، وإن كان ذلك لجانب الرحم فقط، لكن الولد تلزمه، فإذا استقل بنفسه وفقير فأعطاه أجزأت عند جماعة من العلماء. مستقل بنفسه والأب له يسر، حصل له يسر فزكى من ذلك، وولده المستحق الفقير أعطاه من الزكاة ما يقضي به دينه أو ما كان من ذلك يصح. أما ما دام في طور النفقة عليه ولا زال ينفق عليه فإنه لا يعطي، إلا إذا كان مستقلا بنفسه لا تلزمه النفقة عليه في ذلك الحال. وإذا قلنا إنها إن العلة أن المال سيعود إلى منفقه إلى المزكي نفسه فماذا؟ هل ما يصلح أن يعود مال المزكي إلى نفسه؟ إلا في بعض الصور يصلح، فيما إذا أعطى بعض أقاربه الذين لهم حاجة ماسة، هب أنه أعطى أخاه ثم لا يرث أخاه إلا هو مات أخوه والزكاة ما زالت باقية، تعود إلى من الصدقة إلى منفقها؟ تعود بالميراث إجماعا. أعطى أخاه زكاة ماله، وقبل أن ينفقها أخوه في حاجته توفي والزكاة لا زالت باقية، عاد المال إلى صاحب الزكاة بالميراث وبلا خلاف، ماله بذاته حتى لو كان بحذافيره يعود إليه بالميراث حلال زلال. قال ابن بطال رحمه الله: أجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له. ونقل الإجماع النووي رحمه الله. وممن لا تدفع لهم الزكاة الأرقاء، المملوك هو وماله مملوك لسيده، فنفس الحيلة الأولى لو أعطاه سيكون ردها إلى نفسه. ولذلك نقل الإجماع، قاله ابن قدامة قال: لا نعلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى المملوك. وممن لا تعطى لهم الزكاة آل البيت، وبالأخص بنو هاشم وبنو المطلب، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد الحديث. فما العلة؟ تلك العلل عرفت فيما سبق: الكافر شيء أجنبي ليس منا، من تجب عليهم الزكاة يعني سيكون استعادا من ماله، هذا العلة أنها أوساخ، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، فلهذه العلة لا تعاد الصدقة على بني هاشم كخم، فإنها لا تحل لنا الصدقة، وسواء في ذلك صدقة الفرض التي هي الزكاة أو النفل، لأن منهم من ينقل الإجماع ولا شك في الإجماع أنها تحرم الزكاة على بني هاشم، إلا بجانب آخر من الأصناف الأخرى الآتية: كان غارما أو كان غازيا أو كان يعني من المؤلف قلوبهم أو ما كان من ذلك، لا يعطى لفقره. وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه دليل على صدقة التطوع والتفريق بين الزكاة وبين صدقة التطوع، أنه ممكن أن يعطى من صدقة التطوع ولا يعطى من صدقة الفرض، فيه نظر ما هو صحيح، فالدليل يعم إنها لا تحل لنا الصدقة لتلك التمرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من تمر الصدقة، فنهى الحسن أن يأخذها، قال إنها لا تحل لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. والصدقات بين الناس تنقسم إلى صدقة فرض وإلى صدقة نفل، فعموم الدليل يشمل تحريم صدقة الفرض التي هي الزكاة وصدقة النفل التي هي التطوع. وسلمان رضي الله عنه حين كان رقيقا أو كان عند رجل من اليهود كان يعطى، يشتغل في التمر في النخيل ويعطى، فإذا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، ولم يأكل منها شيئا. ثم أتى مرة أخرى بشيء من الهدية، لأنه كان عنده من الأوصاف التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وقال هذه هدية، فقال كلوا، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه واحدة، أي عرف أنها علامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم من نبوته، أو من علامات التي دل عليها. ما يقال أن هذا التمر الذي كان يتحصل عليه سلمان أنه نصاب كذا وكذا، هو كان رقيقا عند يهودي، غاية ما فيها أنه يتحصل على الشيء اليسير، فإذا تحصل على شيء يسير أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يكون يعطيه بنية صدقة وتارة أعطاه بنية هدية وأبان له أنها هدية. فهذا يدل على أن الصدقة بنوعيها تحرم على بني هاشم، وزاد بعضهم مواليهم، لكن نحن الآن في هذه الفقرة، فمسألة الموالي تحتاج إلى مزيد توسع. ما أعطاهم الله، يعطون هدية حتى ولو لم يعطوه الخمس، منهم من يقول إذا لم يعطوه الخمس أعطوا من الزكاة، قيل ولو حتى لو يعطوه الخمس، فإذا لم يأتي الله بما حل الله له فلا يعطون مما حرم الله عليهم. وليستعفف الذي ماذا الله قال، ومن يستعفف يعفه الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستغني يغنيه الله. ممكن أن يكتسب، ممكن أن يبذل أسعف فيما يسره الله له، أما أنه يقول ما أعطوني الخمس أخذ الزكاة أو أخذ الصدقة، ما هي له. طيب الأقارب، نحن كنا في الأقارب أنهم لا يعطون، لا سيما من تجب عليهم النفقة. أما الأقارب الذين لا تجب عليهم كالأخ وكذلك الأخت المتزوجة ليست بأرملة في داره، أو كذلك العمة والعم والخالة والخال، وما كان هذا الأقارب الكثير، لا سيما جهات الأقارب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهؤلاء لا يقال إنها تجوز لهم الزكاة، بل تستحب وقد تجب. في حالة استحباب فيما إذا كانوا فقراء عندهم شيء لكن لا يكفيهم، وحالة الوجوب فيما إذا كانوا مساكين ليس عندهم شيء، فإن إضاعتهم من القطيعة. الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصلته، ومن قطعني يقول الله عز وجل من وصلها وصله الله، قال النبي ومن قطعها قطعه الله. وفي الحديث هي معلقة بالعرش، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فنعم في حالة قد تجد وفي حالة تستحب، وما دام كذلك فهي مترددة بين الوجوب والاستحباب، فيعطى الأقارب وهم أحق من غيرهم إذا كانوا محاويج. والدليل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله، حديث أبي طلحة رضي الله عنه، حين أنزل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، بستان فيه نخيل قال له بيرحة، أحب أموالي إلي بيرحة، وقد جعلتها لله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال أبتغي ذخرها عند الله يوم القيامة. وهذا حديث الحقيقة موعظة يا إخوان، ما أن نزلت الآية وتلاها حتى بادر إلى المسابقة إلى أن هذا المال الأحب إلي أريد أن أنال به البر عند الله، وأخذ هذا البستان بيرحة، هذا حديقة نخل قال لها بيرحة وأنفقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخن مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال فجعلها أبو طلحة رضي الله عنه في بني عمه أي في أقاربه وبني عمه. وبوب على هذا الحديث الصدق على الأقارب أفضل، أو من حيث أنهم صدق على الأقارب أي أنها مقدمة. قال النووي في هذا الحديث صدق على الأقارب أنها أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين. فيها أن القرابة يراعى حقها في صلة الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعلها في الأقربين، فجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع. أزالوا قرابة وأرحام. كثير من الناس إذا قد انفك معهم على جدين خلص نسيه قرابته، جدين أو ثلاثة، صار ينظر إلى الأقارب ولا ينظر إلى يعني الأدنين الأقربين ولا ينظر إلى الأباعد. ولا شك أن هذا أختك وأخاك وأدناك أدناك أنه الأهم فالأهم، يقدم الأقربين قبل الأباعد، لكن ما زالوا قرابة وإن بعدوا. وثبت من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عند أبي عبيد وعبد الرزاق في المصنف، قال ابن عباس إذا كان لك ذو قرابة، إذا كانوا قرابة قال وهم محتاجون، لا تعولهم فضع زكاتك فيهم. وسنده صحيح كما سمعت. وهكذا عند عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنهم أن امرأة سألت ابن مسعود أن حلي لها فيه زكاة، قال نعم، قال إذا بلغ 200 درهم فزكيه. قالت إن في حجر يتامى لي أدفعه إليهم، قال نعم. هذه السنة والآثار على ذلك أهل العلم أو كثير منهم أن الصدقة صدقة المال تعاد إلى الأقارب بارك الله فيكم الذين لا تجب عليهم النفقة. ومن هذا الجانب أيضا العناية بالأرحام، صلة الرحم. يا أيوه كم بقية؟ ربع ساعة. درسنا الليلة إن شاء الله الجديد هذا كان تتمة لما يسر الله على الحديثين المذكورين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ومثله حديث أبي هريرة. أما الدرس الآتي ففي مصارف الزكاة، ودرسنا الماضي في من لا تصح لهم الزكاة أو لا تجب عليهم الزكاة، والباب واسع لكن أخذنا رؤوس أقلام فيه. وهذا في مصارف الزكاة على الحديث الآتي. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، من هو؟ الذهلي، أرفع من ثقة النيسابوري. قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وما حال همام؟ نعم يا إبراهيم حياك الله، همام ما حاله؟ ثقة عبد الرزاق ثقة، ولكن وهمام ثقة، ولكن عبد الرزاق أعلم وأشهر. أبو بكر قال أخبرنا معمر هو ابن راشد، ما كنيته؟ أبو عروة، نزيل اليمن، نزل اليمن وزوجوه حبسوه واستفادوا منه علما كثيرا. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني. ما حال هذه الفقرة الآن بشواهدها الماضية بغض النظر عن حال هذا الإسناد الآن وما سنتكلم عليه فيه، فإنها داخلة تحت أربع أحاديث، حديث رجلين وحديث رجل في الصحيح المسند ثم حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، هكذا أنها لا تحل الصدقة لغني. بقي الاستثناء هذا إلا لخمسة: العامل عليها، وهذا داخل تحت القرآن العاملين عليها، حتى وإن كان غنيا هو عامل عليها يعطى من الزكاة مقابل أتعابه، فرغ نفسه لهذا الشيء. ولي الأمر يقول له نحن نريدك تأتي لنا بالزكاة تجبيها إلينا تسعى ساعي، يقال له المصدق هو مشغول بهذا الجانب، لو ما أعطي من الزكاة يضيع، يضيع أولاده. وهكذا القاضي متفرغ للقضاء، لو ما أعطي من بيت مال المسلمين يضيع أولاده، يضيع أسرته، مشغول بالقضاء. ولكن من بيت مال المسلمين سواء كان بيت المال يحتوي الزكاة أو غير ذلك، فمن طلب منه ولي الأمر أن يقوم بعمل يشغله ذلك العمل عن الاكتساب فإنه يعطى ما يسد حاجته، ما يسمى بالراتب، وظيفة مثلا، لأنه لو ترك لضاع. وهكذا المفتي مشغول بجانب الفتوى بما هو من جانب القضاء ونحو ذلك، ربما قد يكون أعم، وهذا الجوانب كلها أشياء عامة تستحق كفايتها، أهلها يستحقون الكفاية. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت حرفتي يعني تقوم بمؤنتي وأهل بيتي، فشغلت بذلك فيأكل آل أبي بكر من بيت مال المسلمين أو نحو ذلك من هذا المال، قال فيأكل من هذا المال. لعامل عليها. الثاني لرجل اشتراها بماله، لكن اشتراها بماله سيأتي التنبيه عليه، يعني ما هي صدقته التي أخرجها هو، اشتراها ممن أعطاه، قد اشتريها من آخر من الثالث. فأنت مثلا أعطيت زيدا، لا تشتريها من زيد، بزيد يبيعها، أنت تشتريها من أي واحد آخر، يأتي أيضا. أو غارما، غارما في الصلح بين المسلمين، فبعض الناس له وجاهة ويصلح بين الناس ويدفع أموال إكراما واحتواء للمصلحين وكذلك إعانة لسعيهم بين الناس وذهابهم وإيابهم، يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى كلفة في ذلك. هذا المال يتكلفه من جيبه ومن ماله الخاص أم أنه يسجله يعطى من بيت مال، يعطى من الزكاة؟ نعم، إذا غرم ولو كان غنيا، هذا إن كانت نفسه تطيب أن ينفقه من ماله فلا بأس وإلا أعطي من الزكاة. جانب آخر، هل يقول هو نفسه أنا الآن علي زكاة كذا وكذا وقد غرمت في الصلح بين بني فلان بين آل فلان بما يستغرق غرامتي تستغرق زكاتي، يصلح أن يأخذ يبقى الزكاة عنده؟ سيكون حيلة، خرج الزكاة وإن أعطاك غرامتك، وإلا مع المحسنين من سبيل ما يلزمك أن تذهب تصلح، إلا إذا أوجب عليه ذلك ولي الأمر يقول له اذهب اصلح وما كان من غرامة فنحن نتحملها. أو غاز في سبيل الله آية، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. إسناد الحديث عند المؤلف رجاله وثقات، هذا ما من شك فيه، الذهلي إمام وعبد الرزاق بن همام الصنعاني الدبري أيضا ثقة، إلا أنه اختلط في آخره، ولكن رواية الذهلي عنه وأمثال هؤلاء قبل الاختلاط. ومعمر ثقة، وزيد بن أسلم، عطاء بن يسار، أبو سعيد صحابي، رجال السند ثقات بمجرد نظرة إليهم، إلا أن الراجح أنه مرسل كما سيأتي. ومع هذا الإرسال تذاكرنا إلماحة الآن أنه يندرج تحت أصول أم لا؟ نحن الآن سنرجح إن شاء الله أنه مرسل، هل هذا المرسل يدخل تحت أصول؟ فقرة إلا لا تحل الصدقة إلا لغني دخلت تحت أصول ماذا؟ أربع أحاديث وأيضا تحت القرآن، إنما الصدقات للفقراء مفهوم على أنها لا تعطى للأغنياء، فمن حيث المفهوم القرآن يدل عليها، ومن حيث النص الأربع الأحاديث وربما في الباب غير ذلك، والخمسة أيضا تدخل تحت أصول، فالحديث مرسل إن شاء الله سيأتي بيانه على خلاف بين أهل العلم، لكنه يدرج تحت أصول فيثبت بتلك الأصول. الحديث خرج أبو داود بن ماجه وأحمد وعبد الرزاق بن خزيمة والحاكم والبيهقي في الكبرى من طريق معمر بن راشد بهذا السند موصولا، وجاءت طريق أخرى فيها اقتران معمر والثوري عن زيد بن أسلم. لو ثبت هذا الاقتران ما رأيكم؟ سيكون يعني قوة، لأن الثوري إمام اقترن به معمر لكنه لم يثبت. أخرجها البيهقي في الكبرى والصغرى أيضا من طريق أبي الأزهر السليقي عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به متصلا، واقتران الثوري بمعمر في هذه الرواية شاذ. قال البيهقي في الصغرى: فأما حديث الثوري فإنه ينفرد به أبو الأزهر، أي إيش هو حديث الثوري؟ أي اقترانه بمعمر، هذا الاقتران تفرد به أبو الأزهر، ينفرد به أبو الأزهر عن عبد الرزاق، ورواه غيره غير أبو الأزهر رواه عن عبد الرزاق عن معمر وحده بدون اقتران، ورواه غيره عن الثوري فأرسله، وأما عن الثوري فقد جاء مرسلا. قلت: وأبو الأزهر الذي روى عن عبد الرزاق هذه المتابعة، تابع من حيث أنه اقترن به من الثوري لمعمر، هو أحمد بن الأزهر بن مانيع النيسابوري حسن الحديث، إلا أنه بعد أن كف بصره كان لا يحفظ حديثه، إنما ما كان في الكتب يأخذون منه أو يؤخذ منه، وما كان مما حدث من حفظه لا يؤخذ منه. قال ابن خزيمة: كان إذا حدث عنه ابن خزيمة قال حدث عنه قال حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه، أي أن كتابه كان أثبت من حفظه كما في التقريب مع حاشيته. أيضا توبع أبو الأزهر، إلا أن هذه المتابعة أيضا مطعون فيها كما سيأتي أنها ما هي صحيحة، غيرها أثبت منها. قال البيهقي ينفرد بقول البيهقي ينفرد بها أبو الأزهر عبد الرزاق، تابعه توبع أبو الأزهر على هذا الاقتران بين معمر والثوري، تابعه محمد بن سهل بن عسكر فيما نقله الحافظ الدارقطني، فقال في علله: حدث به عبد الرزاق عن معمر والثوري. وفي الطريق الأول من رواه عن عبد الرزاق؟ معمر. ماذا الذي هو أبو الأزهر؟ وهذه الطريق تابع أبو الأزهر عليه ابن عسكر هو محمد بن سهل بن عسكر، فرواه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قاله ابن عسكر عنهم. قلت: ابن عسكر هو محمد بن سهل بن عسكر أبو بكر الحافظ الجوال أحد الرواة عن عبد الرزاق، وهو ثقة حافظ، وثقه النسائي وابن عدي ومسلم بن قاسم والخليلي في الإرشاد، لكن رواية هذا عن عبد الرزاق غير محفوظة، ما لو كانت محفوظة تقوى معمر بهذه الرواية وصار الحديث صحيحا، إلا أنها غير محفوظة سيعود إلى الإرسال. فقد أخرج الحديث ابن خزيمة من طريق محمد بن يحيى الذهلي وابن عسكر عن عبد الرزاق عن معمر وحده بغير اقتران الثوري، فإذا الذهلي ونفس ابن عسكر قد رواها في الطريق الأخرى بغير اقتران، فلم تثبت روايته بالاقتران لأنه توبع هنا ولم يتابع هناك بمن لا يخدش في متابعته لا يقدح فيها. قال الدارقطني: وقال غيره عن عبد الرزاق أي غير ابن عسكر عن معمر وحده وهو أصح، وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم. قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أي مرسلا وهو الصحيح. قلت ورواه أيضا وكيع بن الجراح عن سفيان, وكيع وابن مهدي تتابعا عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مرسلا, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وكيع بن الجراح ثقة حافظ, وابن مهدي ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن معين ما رأيت ابن المديني ما رأيت أعلم منه. ووكيع وابن مهدي من أثبت أصحاب الثوري في الثوري كما في ملحق علة الترمذي لابن رجب. فعلم أن أثبات أصحاب الثوري رووا عنه هذا الحديث مرسلا, ورواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي مرسلا, ومن طريق مالك أخرجه أبو داود مرسلا وارتضى ذلك. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصلاة ذكره. سنعود من بداية العلل على الحديث مع كلام عليه إن شاء الله.